وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي المحاضرة السادسة من محاضرات اللغة العربية لدورة الإمام الألباني رحمه الله، هذه الدورة ذات المستوى المفتوح. تكلمنا في الدروس أو المحاضرات الماضية عن عدد من المنصوبات، منصوبات الأسماء، وهي المفعول به والمصدر المنصوب الذي يسمى المفعول المطلق والمفعول فيه أي ظرف الزمان وظرف المكان، واسم ليس، اسم لا النافية للجنس، والحال، والتمييز، والاستثناء المستثنى المنصوب، وبقيت علينا ثلاث موضوعات من منصوبات الأسماء، وهي المنادى والمفعول له أو المفعول لأجله والمفعول معه. سنتحدث اليوم عن باب المنادى. وإذا أسعفنا الوقت وتمكننا سنتحدث عن المفعول له أو المفعول لأجله. قال أي المصنف: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. قوله المنادى خمسة أنواع أي يأتي على خمسة أشكال، فقد يكون المنادى مفردا علما، وقد يكون نكرة مقصودة، وقد يكون نكرة غير مقصودة، وقد يكون مضافا، وقد يكون شبيها بالمضاف. هنا الشارح يقول: المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا، هكذا في اللغة. فأنت حين تنادي شخصا تريد منه أن يقبل عليك، إما أن يأتي إليك أو أن يصغي لك. إذن المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا. وفي اصطلاح النحاة أي علماء النحو، هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها، أي بأحد أحرف النداء. وأخوات ياء هي الهمزة، نحو أزيد أقبل، وأي نحو أي إبراهيم تفهم، وأيا نحو أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي. وهيا نحو هيا محمد تعالى. هذه هي حروف النداء أو على بعض التسميات أدوات النداء التي ينادى بها، أي بواسطتها أو بوساطتها. ثم المنادى على خمسة أنواع أصناف أشكال. المفرد العلم، وقد مضى في باب لا تعريف المفرد، والمقصود بالمفرد ما ليس جملة أو شبه جملة، سواء كان هذا المفرد يدل على واحد أو واحدة، أو يدل على اثنين أو اثنتين، أو يدل على جمع للذكور أو جمع للإناث، هذا يسمى مفرد. ومثاله يا محمد يا فاطمة، مذكر مؤنث يدل على واحد، هنا يدل على واحدة، ويا محمدان ويا فاطمتان. طبعا محمد وفاطمة علم، كل منهما علم، والعلم هو نوع من أنواع المعرفة وهو أعلاها. يا محمدان ويا فاطمتان، ثنى العلم المذكر في الأولى وثنى العلم المؤنث في الثانية، ويبقى من حيث نوع الكلام مفرد، كلمة واحدة ليس بجملة ولا شبه جملة. يا محمدون ويا فاطمات، جمع المذكر المفرد يا محمدون، جمعه طبعا جمع مذكر سالم، وجمع المؤنث يا فاطمات. هذه الأعلام المفردة كما ترونها يا محمد يا فاطمة يا محمدان يا فاطمتان يا محمدون يا فاطمات، يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. فمحمد وفاطمة بماذا يرفعان أو ما علامة رفعهما؟ الضمة. فنقول منادى مبني على الضم، منادى مبني على الضم. فحينما تحدثنا عن المبني والمعرب كنا البناء على الضم والإعراب بالضمة، الإعراب البناء على الفتح والإعراب بالفتحة، والبناء على الكسر والإعراب بالكسرة. فالآن يا محمد ويا فاطمة هذان علمان، وكل منهما منادى، وفي حالة إعرابه نقول محمد فاطمة منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا قلنا في محل نصب؟ لأن المنادى من المنصوبات، ونحن ندرس باب المنصوبات من الأسماء. إذن المنادى العلم يبنى على ما يرفع به، فمحمد وفاطمة يرفعان بالضم فيبنيان على الضم. الآن محمدان وفاطمتان مثنى، وما علامة رفع المثنى؟ الألف. إذن كل منهما يبنى على الألف، فنقول محمدان منادى مبني على الألف في محل نصب، فاطمتان منادى مبني على الألف في محل نصب. الآن يا محمدون ويا فاطمات، الآن محمدون جمع مذكر سالم، علامة بني هذا المنادى؟ بني على الواو، لأن جمع المذكر السالم علامة رفع الواو، إذن يبنى المنادى إذا كان جمع مذكر سالم وكان طبعا علما، يبنى على ماذا؟ يبنى على ما يرفع به، يرفع بالواو، إذن يبنى على الواو. فنقول يا محمدون محمدون منادى مبني على الواو في محل نصب. الآن فاطمات، من يعرف لي كلمة فاطمات؟ نعم، جزاك الله خيرا. فاطمات منادى مبني على الضم في محل نصب. إذن المفرد العلم يكون مبنيا على الضم أو ما ينوب عنه، أو ما ينوب عنه. الآن النكرة المقصودة، ما المقصود بالنكرة المقصودة؟ هي التي يقصد بها واحد معين، مع أن الاسم نكرة لكن ينادى بها واحد معين في ذهن من المتكلم، مما يصح إطلاق لفظها عليه. نحو يا ظالم، تريد واحدا بعينه. ممكن تكون تتكلم أنت إنسان يتبين لك أنه في كلامه في ظلم للناس والآخرين، فتقول له يا ظالم. أنت ناديته بالنكرة مع أنه أنك تقصد شخصا بعينه، تقصد شخصا بعينه. لا تخاطب كل ظالم في الأرض، تخاطب ظالما بعينه، فتقول يا ظالم، تريد شخصا معين. الآن لو نظرت أنا فوجدت أحد الإخوة غافل غير منتبه، فأقول له يا غافل انتبه. فغافل هنا نكر مقصودا غير مقصودا؟ مقصودا. واضح المقصود بالنكرة المقصودة يا أخوان؟ هي التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه. نحو يا ظالم، تريد واحدا بعينه. إذن النكرة المقصودة علامة ابن أيضا على الضم أو ما ينوب عنها. يا ظالم، ظالم منادى مبني على الضم في محل نصب. الآن لو ثنيته يا ظالمان، فاقصد اثنين بعينهما، يا ظالمان اتقي الله مثلا، فنقول منادى مبني على الألف في محل نصب، ويا ظالمون كذلك. الآن النكرة غير المقصودة، وهي التي يقصد بها واحد غير معين. كان تقول يا جاهلا تعلم، لا تخاطب جاهلا بعينه، وإنما كل من يتصف بصفة الجهل. يا جاهلا تعلم، جاهلا نكرة غير مقصودة، لأنه يقصد بها كل، تضم كل جاهل، ولا تقصد شخصا بعينه يتصف بهذه الصفة. يا غافلا تنبه، أي إنسان يغفل تدعوه إلى التنبه، كل غافل. فهنا النكرة غير المقصودة لا تبنى وإنما تعرب. إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة يعرب ولا يبنى، فتقول في مثل يا غافلا تنبه، غافلا منادى منصوب، منادى منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والثانية للتنوين، وإن شئت كما يقول بعض النحاة علامة نصبه تنوين الفتحة، لكن الأدق كما ذكرنا. هنا قول الواعظ يا غافلا تنبه، فإنه لا يريد واحدا بعينه، بل يريد كل من يطلق عليه لفظ غافل. أربعة المنادى المضاف، المنادى المضاف. نحو يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد. طالب هنا منادى، ما نوعه؟ مضاف. كما نرى هناك قد أضيف الطالب إلى العلم، فالعلم مضاف إليه. يا طالب العلم اجتهد، فهنا طالب هذا المنادى نوع المنادى مضاف، لا نقول مبني وأن نقول منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. الآن الشبيه بالمضاف، هناك مضاف هناك شبيه بالمضاف، وقد عرفنا الشبيه بالمضاف هو الذي يعني هناك كلام يتبعه متصل به أو له علاقة به، كقولنا وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء كان هذا المتصل به مرفوعا يعني فاعلا له، نحو يا حميدا فعله، يا حميدا فعله. الآن حميدا ليس من شبيه بالمضاف، لأن هناك كلام يتبعه ويتصل به يتمم معناه. كيف يتمم معناه؟ حميد صفة مشبهة باسم الفاعل، والصفة المشبهة باسم الفاعل واسم الفاعل والمصدر أحيانا واسم المفعول يعملان أحيانا عمل فعل، لهم شروط طبعا لا نريد الآن أن نخوض فيها لأن الوقت لا يسمح. فهنا فعل فاعل للصفة المشبهة حميد، فاعل للصفة المشبهة حميد، يا حميدا فعله، كأن نقول حمد فعل فلان، حمد فعل فلان أو يحمد فعل فلان. حتى هذه نائب فاعل، آسف وليست فاعل، نائب فاعل. أم كان منصوبا، حمد فعل فلان لأنه حمد مبني المجهول. الآن يا حافظا درسه، ما إعراب درسه؟ مفعول به الاسم الفاعل حافظ، حافظ فلان درسه، واضح؟ أم كان مجرورا بحرف جر يتعلق به، نحو يا محبا للخير، يا محبا لماذا؟ للخير. فهنا اتصل به شيء من تمام معناه وهو قول للخير. فسواء كان ما يتبعه مجرورا أو منصوبا على أنه مفعول به أو مرفوعا على أنه فاعل أو نائب فاعل، هذا نسميه النوع هذا من الأسماء نسميه شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف. الآن قال أي الشارع المصنف، فأما المفرد العلم، فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، يبنيان على الضم من غير تنوين. كيف يعني؟ حينما نقول يا محمد ويا فاطمة، ما بيجوز أقول يا محمد ويا فاطمة، يبنيان على الضم من غير تنوين، من غير تنوين. نحو يا زيد ويا رجل، رجل طبعا نكرة مقصودة، وزيد منادى علم مفرد. وأما الثلاثة الباقية فهي منصوبة لا غير كما ذكرنا ووضحنا. إذا مرة أخرى أقول المنادى على خمسة أصناف أو على خمسة أشكال أو على خمسة أنواع. المفرد العلم سواء كان يدل على واحد أو اثنين أو جماعة، أو واحد أو اثنتين أو جماعة إناث، فهذا يبنى على الضم وما ينوب عن الضم، يبنى على الضم ولا ينون، ولا ينون ويكون في محل نصب. إذا كان مثنى يدل على اثنين أو اثنتين يبنى على الألف لأنها تنوب عن الضم، وإذا كان جمع مذكر سالم يبنى على الواو في محل نصب، وإذا كان جمع مؤنث سالم يبنى على الضم في محل نصب. وكذلك النكرة المقصودة تبنى على الضم، كأن تقول يا رجل وتعني رجلا معينا يتصل بهذه الصفة، فهذه نكرة مقصودة تبنى على الضم في محل نصب. والأصناف الثلاثة الباقية النكرة غير المقصودة والمنادى المضاف والمنادى شبيه الشبيه بالمضاف، هذه تكون معربة أي تكون منصوبة، تكون منصوبة. وأقول هنا الشارح إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، فإن كان يرفع بالضم فإنه يبنى على الضم. طبعا قوله يبنى على الضم خطأ، ما بعرف إذا كان بعض الكتب مكتوب على الضم، على الضم، على الضمة، على الضم، على الضم، لأن الضمة ليست علامة بناء، علامة إعراب، أما الضم فعلامة بناء. فإنه يبنى على الضم، يا محمد ويا فاطمة ويا رجل ويا فاطمات. وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة وذلك المثنى فإنه يبنى على الألف، نحو يا محمدان ويا فاطمتان. وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة وذلك جمع المذكر السالم فإنه يبنى على الواو، نحو يا محمدون. وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها، نحو يا جاهلا تعلم، يا كسولا أقبل على ما ينفعك، يا راغب المجد اعمل له، يا محب الرفعة ثابر على السعي، يا راغبا في السؤدد لا تضجر من العمل، ويا حريصا، طبعا هنا راغبا في السؤدد شبيه بالمضاف، ويا حريصا على الخير استقم أيضا شبيه بالمضاف. فهذه ثلاثة أصناف تنصب بالفتحة أو تكون علامة فصل الفتحة أو ما ينوب عن الفتحة كعلامة للنصب. هذا بالنسبة للمنادى. قبل أن أنتقل إلى موضوع جديد، تذكرت أن أحد الإخوة سألني في المرة الماضية عن إعراب كلمة غير في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، وقد أجبته عليها، وللتأكيد أقول إن كان موجودا. هل الأخ موجود؟ غير المغضوب عليهم كما أجبته غير بدل من الذين، في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير بدل منها، بدل من الذين، صراط الذين كان يقول صراط غيري تنوب عنها، يعني يسدك عندنا بنعرف البدل ينوب عن، يعني لو وضعنا أمام المبدل منه يتم الكلام. وبعض النحاة أجاز إعرابها صفة، أجاز إعرابها صفة، وأنا أقول حسب قناعتي هي أقرب إلى البدلية من الصفة، والله أعلم. سؤال تفضل، اللي عنده أي سؤال تفضل يا أخي. جزاك الله خير. المضاف يتبعه اسم بعده مباشرة يعرب مضاف إليه، يا عبد الله، يا طالب العلم، المضاف إليه دائما ايش بيكون؟ مجرور. أنا بنقول مجرور بالإضافة عن الاسم. بينما الشبيه بالمضاف بيكون يعمل إما في اسم بعده فيكون هذا يعني يعمل عمل الفعل، فيكون مع بعده إما مرفوعا على أنه فاعل له أو نائب فاعل، أو يكون منصوبا على أنه مفعول له. وضربنا أمثلة هنا وأعربناها، قلنا يا حميدا فعله، حمد فعل فلان، فحميد صفة مشبهة عملت عمل الفعل المبني المجهول، حمد فعل فلان. لو قلت لك أنا جملة حمد فعل فلان، ما إعراب فعله؟ ما فعل، حمد فعل فلان. فنقول عن فعله هنا نائب فاعل للصفة المشبهة حميد، واضح؟ الآن الجملة الثانية، يا حافظا درسه، يا حافظا درسه، هنا حافظا لا نكرة مقصودة ولا نكرة غير مقصودة ولا مضاف، لأن لو كان مضاف يكون يتبع مضاف إليه، يا حافظا درسه، نلاحظ بعدها اسم منصوب. الآن لو استبدلنا حافظ لاسم فاعل بفعل نقول حافظ فلان درسه، ما إعراب درسه؟ مفعول به. إذن هنا يا حافظا درسه، درس مفعول به لاسم الفاعل حافظ، يعني هنا اسم الفعل لأنه نون عمل عمل الفعل له شروط، طبعا هذا درس يحتاج إلى درس طويل. فالصفة المشبهة واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والمصدر تعمل هذه الأسماء عمل الفعل، لكن لها شروط. أحيانا تعمل عمل الفعل بشروط، يعني ترفع فاعل تنصب مفعولا به. الآن أو يتبعه، يتبع هذا الاسم جار ومجرور، يكون متعلق من حيث المعنى به، يتصل به من حيث المعنى، زي يا محبا للخير، يا محبا للخير تبعه جار ومجرور. فهذه يعني الأشكال نسميها شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف. كيف نفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف من خلال الأمثلة ذكرنا؟ الرجاء إعراب جملة رشيدا في العفرة، رشيدا في العفرة، هذه طبعا من على شكل فوازير. كان أقول رأيته، رأيته بمعنى شاهدته، ورأيته أصبته بسهم في رأته، ورأسته كذلك. وشبيه بها حينما يقول أحدنا في الإبريق ماء، لن نعرف في الإبريق ماء، في الإبريق جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وماء مبتدأ مؤخر، وقدم الخبر على المبتدأ لأن الخبر شبه الجملة والمبتدأ نكرة. الآن لكن حين أقول في الإبريق ماء، هذه المعنى يختلف، في بمعنى أو في، فعل أمر من وفى في، حذف حرف العلة الواو والألف من الأول والآخر في حالة الأمر، في معناها أو في، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة أصلها في إملاء يعني، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والإبريق مفعول به، وما أول وما مفعول به ثاني. وقد تعرب على النماء أن تميز، ومثلها رشيدا في العفرة، را بمعنى انظر يعني ارى، طبعا ما فيش ارى في اللغة العربية، را فعل امر بمعنى انظر، وفعل امر مبني على حذف حرف العلة، والفعل مستتر تقديره انت، وشيدا اللي هو الكلس يعني مفعول به، وفي العفرة جار ومجرور. هل بقيت هناك أسئلة قبل أن ندخل في موضوع المفعول له حتى نستطيع إن شاء الله يعني فيما تبقى من هذه المحاضرة القادمة إنهاء باب المنصوبات، وقد نستطيع أن ندخل إلى باب المجرورات وننهيها، ننهي الكتاب إن شاء الله. هل هناك استفسار يا أخوة؟ الآن المفعول له، ويسمى المفعول لأجله، قال المصنف باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل أو يبين سبب وقوع الفعل وعلة حصوله، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. قام زيد إجلالا لعمر، لما قام زيد؟ من يجيب؟ إجلالا لعمر، ما سبب قيام زيد؟ إجلالا لعمر، ما علة قيام زيد؟ إجلالا لعمر. فهنا إجلالا اسم منصوب ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل وعلة حصوله، السبب في وقوع الفعل وهو القيام، والعلة من حصول هذا الفعل وهو القيام، لماذا قام؟ ما العلة من هذا القيام؟ ما سبب هذا القيام؟ إجلالا. قصدتك، لماذا قصدتك؟ ابتغاء معروفك. ما سبب قصدي لك؟ ما علة قصدي لك؟ ابتغاء معروفك. الآن الشرع، وأقول أي الشارع مفعول له، وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم المنصوب، عبارة عن الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. الآن لو قلت أنا قام زيد يتم المعنى، أليس كذلك؟ قام زيد جملة تمت المعنى، تشير إلى أن زيدا قام، والمفعول لأجله دائما يأتي بعد أيضا بعد تمام المعنى، لبيان سبب وقوع الفعل وعلة حصوله. الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. وقولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول به. قولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول. ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له من ان يجتمع فيه خمسة امور. الاسم الذي يقع مفعولا له او مفعولا من اجله او مفعولا لاجله لابد ان يجتمع فيه خمسة امور. الاول ان يكون مصدرا. الاول ان يكون مصدرا. الثاني ان يكون قلبيا. ومعنى كونه قلبيا الا يكون دالا على عمل من اعمال الجوارح كاليد واللسان مثل قراءة وضرب. انظر الآن في توضيح أن يكون قلبيا من المثال. قام زيد إجلالا. الإجلال أين يكون؟ هل هو عمل اليدين أو القدمين؟ عمل القلب، يعني بيكون أمر داخل القلب لا يطلع عليه إلا من؟ الله عز وجل. أنت قد تقوم الإنسان يظن أنك تقوم إجلالا له هكذا، لأنه عمل خفي. النية يعني من القيام تختلف من شخص لآخر ومن موقف لآخر، فأنت تقول قمت إجلالا لفلان. هذا الإجلال إن كنت صادقا فيه أو غير صادق، من الذي يطلع عليه؟ الله عز وجل، لأنه من أعمال القلوب وليس من أعمال الجوارح. وقصدتك ابتغاء معروفك. البغية ايضا، البغية الحقيقية مكانها القلب ولا يطلع عليها الا الله جل وعلا. فلو قام انسان وقال اصلي ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، من يعلم بصدقه او عدم صدقه؟ الله عز وجل. قد يصلي رياء، والرياء أيضا من أعمال القلوب للعلم. الرياء من أعمال القلوب، يعني كله يتبع النية. فهذا المقصود بقوله أن يكون قلبيا. والثالث أن يكون علة لما قبله. أن يكون علة لما قبله، يعني علة للفعل، علة للفعل وليس للسبب. قمت إجلالا لكذا، يعني علة للفعل، علة للقيام. ما العلة من القيام؟ إجلالا. ما العلة من القصد؟ ابتغاء، إلى آخره. الرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت. أن يكون متحدا مع عامله في الوقت. كيف يعني؟ إنه وقت القيام الفعل ووقت المفعول لأجله في آن واحد. هنا قام زيد إجلالا لعمر، يعني أن يكون الإجلال مقصودا في لحظة قيام الفعل، هذا معنى الاتحاد. أن يكون متحدا مع عامله في الوقت. الخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل. أن يتحد مع عامله في الفاعل. العامل طبعا هو الفعل، هو الذي يرفع الفاعل، نقول مرفوع الفاعلية، وهو يتحد مع هذا العامل مع الفعل في الفاعل، يعني كلاهما له تداخل في الفاعل. الآن يأتي الشرح توضيح أكثر. ومثال الاسم المستجمع لهذه الشروط تأديبا، من قولك ضربت ابني تأديبا، فإنه مصدر. تأديبا مصدر، وهو قلبي لأنه يتعلق بالقلب، لأنه ليس من أعمال الجوارح، ليس من أعمال الجوارح. القصد يعني المقصود، ليس من أعمال الجوارح، مش العمل. العمل جارحة الضرب، جارحة اليد، لكن النية القصد من الضرب عمل قلبي، عمل القلب وليس من أعمال الجوارح. وهو علة للضرب، وهو علة للضرب، قوله أن يكون علة لما قبله علة للضرب. وهو متعد مع ضربت في الزمان، يعني وقت الضرب كان هو نفس وقت التأديب، وقت الضرب يتعد مع التأديب، يعني يقع الاثنان الضرب والتأديب في نفس الوقت. وفي الفاعل أيضا، وفي الفاعل أيضا. وكل اسم استوفى هذه الشروط يجوز فيه أمران، كل اسم استوفى هذه الشروط الخمسة يجوز فيه أمران: النصب والجر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل كاللام، يجوز فيه أمران. فأقول: ضربت ابني تأديبا، وضربت ابني للتأديب. واضح؟ ضربت ابني تأديبا، تأديبا مفعول لأجله منصوب، وضربت ابني للتأديب، للتأديب جار ومجرور. طبعا من حيث المعنى هو فعل لأجل التأديب، الفعل قيم به أو حدث لأجل التأديب. واعلم أن الاسم الذي يقع مفعولا لأجله ثلاث حالات. إذن حالات الاسم الذي يقع مفعولا لأجله: الأولى أن يكون مقترنا بأل، أن يكون مقترنا بأل. الثاني أن يكون مضافا. الثالث أن يكون مجردا من أل ومن الإضافة. كيف يعني؟ الأولى أن يكون مقترنا بأل، أن يكون مقترنا بأل. قام الرجل إجلالا للعلم أو إجلالا للمعلم. الرجل إذن هنا محلى بأل أو معرف بأل، هذه حالة، هذه حالة أن يكون مقترن بأل. أن يكون مضافا كالمثال السابق: ضربت ابني، آسف. أن يكون مقترن، هنا نتحدث، نعم آسف، نتحدث عن المفعول لأجله وليس الاسم الذي سبقه. الأولى أن يكون مقترن بأل، أن يكون مضافا، أن يكون مجرد من أل ومن إضافة. وفي جميع هذه الأحوال يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر، إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين وقد يستويان في الجواز، يعني يجوز فيه حالتين وقد ترجح إحداهما على الأخرى، للنصب أو الجر بحرف الجر اللام. فإن كان مقترنا بأل فالأكثر فيه أن يجر بحرف جر دال على التعليل، نحو ضربت ابني للتأديب. فهون كلمة التأديب، هذا المفعول لأجله محلى بأل، التأديب محلى بأل، فهذا الأكثر فيه أن يجر بحرف الجر. ما يعني لا نقول ضربت ابني التأديب، الأرجح أن يجر بحرف الجر، فنقول ضربت ابني للتأديب. لماذا؟ لأنه محلى بأل، المفعول بأجله وهو التأديب جاء محلا بأل. هذا الأكثر فيه أن يجر بماذا؟ بحرف الجر وهو إلا. ويقل نصبه، يعني الأصح كما قلت أن نقول ضربت ابني للتأديب، وليس الأصح أن نقول ضربت ابني التأديب بدون إلا. إذن الأكثر في مثل هذا النوع أنه يجر باللام ويقل نصبهم. وإن كان مضافا جاز جوازا متساويا. كيف يعني جوازا متساويا؟ يعني يستوي فيه النصب والجر باللام، يعني الأمران سواء، أن يجر بالحرف وأن ينصب، نحو زرتك محبة أدبك. هنا أدبك اسم مضاف، المفعول لأجله جاء مضافا اللي هو محبة، محبة أدبك جاء مضافا، لأنه لاحظ محبة مضاف وأدب مضاف إليه، فهنا المفعول لأجله جاء مضافا. في هذه الحالة يستوي فيه النصب والجر باللام، فهنا مثال على النصب زرتك محبة أدبك، أو مثال الآن للجر باللام زرتك لمحبة أدبك، لمحبة أدبك. وإن كان مجردا من ال ومن الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب، فالأكثر فيه أن ينصب. نحو قمت إجلالا للأستاذ، فهنا إجلالا مفعول لأجله غير معرف بأل وغير مضاف، فهذا الأكثر فيه النصب ويجوز الجر بحرف الجر، قمت لإجلال الأستاذ يجوز ذلك، أو قمت لإجلال إجلال للأستاذ، قمت لإجلال للأستاذ، والله تعالى أعلم. إذن مرة أخرى نقول حالات المفعول لأجله له ثلاث حالات، إما أن يكون مجرد من أل والإضافة، وإما أن يكون محلى بأل، وإما أن يكون مضافا. فإذا كان محلا بأل، إذا كان محلا بأل فإنه يكثر فيه، الأكثر فيه أنه يجر، الأكثر فيه أنه يجر باللام ويقل نصبه. الآن إذا كان مضافا، إذا كان مضافا جاز جوازا متساويا، يعني يتساوى فيه النصب والجر باللام إذا كان مضافا، وإذا كان مجردا من أل فإنه يكثر فيه النصب ويقل جره باللام. وبيت القصيد من هذا البحث الطويل أن نكون قد تعرفنا على المفعول لأجله تعريفه، هو مصدر منصوب أو اسم منصوب، اسم منصوب أو هو المصدر المنصوب الذي يأتي لبيان سبب الفعل وعلة حصوله، ويكون بعد تمام المعنى، ويجوز جره أحيانا باللام، ويشترط في أن يكون طبعا من أفعال القلوب، هذا أهم شيء. ويعرب مفعول لأجله منصوب، وإذا كان طبعا مجرور لا نقول مفعول لأجله، نقول جار ومجرور، نعرب كما نعرب حرف الجر والاسم المجرور. تفضل يا أخي، أي شيء بيجبنا. نعم، ضربت ابني للتأديب، قصدك انت شبه الجملة يا اخي. دائما شبه الجملة لا يعرب، لا يمكن ان يكون في محل نصب مفعولا لأجله ولا مفعولا به، يكون في محل رفع خبر، وكل ان كثير من النحاة لا يعتبر ذلك فيقول متعلق بمحذوف خبر، يعني المحذوف هو الخبر وليس شبه الجملة. وهناك حالة أيضا أحيانا شبه الجملة يكون في محل نصب حال، في محل نصب حال، أما لا يقع شبه الجملة في محل نصب لا مفعول به ولا مفعول لأجله ولا مفعول مطلق ولا إلى آخره من باب المنصوب. ونقف هنا عند المفعول معه. إذا كان هناك أحد الإخوة يحب أن يستفسر عن أي شيء فنحن جاهزون للسماع والرد. نعم نعم قام زيد إجلالا لعمر. نعرف الجملة كاملة. قام فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره والثانية التنوين. إجلالا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره والثانية التنوين. لعمر اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. عمر اسم مجرور باللام علامة جر الكسر الظاهر على آخره. غيره بقي لنا 5 دقائق من الوقت أليس كذلك؟ ما هو إعراب بسم الله الرحمن الرحيم؟ أولا باسم جار ومجرور باختصار، واسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، والرحمن والرحيم بدل من لفظ الجلالة، بدل من لفظ الجلالة. وهناك تأويلات، كأن نقول هناك فعل محذوف تقديره أبدأ، حذف الفعل والفاعل، أبدأ بسم الله أو بسم الله أبدأ. غيره نعم 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 المقصود فيه أعضاء الاسم كاللسان. نعم الجارحة لأنها تجرح وتضر، تجرح وتضر وتفعل، فكل الأدوات التي تفعل تسمى جوارح، وتسمى الطيور آكلة اللحوم بالجوارح لأنها تجرح فريستها وتقتلها، وكل ما يبطش يسمى جارحة سواء يبطش بالكلام أو بالفعل. كاللسان، لسان يعتبر من الجوارح لأن اللسان أو الكلام الذي يصدر عن اللسان له وقع أحيانا أشد من وقع السنان وهو الرب، ومن هنا جاء هذا الاسم والله أعلم. أي أركان؟ أركان الإسلام. هذاك هذاك في تعريف فعل قول باللسان وعمل و اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يعني أن تعمل بأركان الإسلام. لكن ما الذي يعمل بهذه الأركان؟ جوارحك، لسانك، عينك، يدك، رجلك. نعم. مش المقصود انه الاركان يعني الجوارح هي الاركان، يعني عمل باركان الاسلام. نعم نعم. شبيه بالمضاف يا اخي. الفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف، المضاف يتبعه اسم يضاف اليه فيكون مضاف اليه، زي حينما اقول يا الآن عبد الله، عبد الله أضاف كلمة عبد لمن؟ للفظ الجلالة. واضح؟ عبد الله، فيكون دائما المضاف إليه مجرور، المضاف إليه يكون مجرورا. أضفت العبد إلى الله. كتابي، أضفت الكتاب لياء المتكلم، وهكذا. الآن الشبيه من المضاف، الشبيه بالمضاف يتبعه كلام متعلق به من حيث المعنى. الآن الفعل والفاعل الآن الفاعل يتبع الفعل لأنه متعلق له بمعنى، لأنه الفعل هو العامل الذي رفع الفاعل، وهو العامل الذي نصب المفعول، الفعل المتعدي. الآن إذا كان هناك اسم فاعل، اسم فاعل أو اسم مثل حافظ، يا حافظا درسه، حافظا درسه، حافظ اسم فاعل، وحميد، يا حميدا فعله، حميد صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن فعيل، فإن اسم المفعول مثلا محمود. عندنا المصادر أحيانا الحمد، هذه المشتقات والمصادر في بعض الأحيان تعمل عمل الفعل، فإذا عملت عمل الفعل فإن الفاعل أو المفعول به يكونان تابعان لها، لأنه لا يتم المعنى إلا بوجودهما. فحينما يكون الاسم يأتي بعده ما يتعلق به من حيث المعنى لا نسميه مضاف، نسميه شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف. زي حافظا درسه، ما أراد درسه، مفعول به الاسم الفاعل حافظ، فهذا يا حافظا ونتوقف، ما تم المعنى، كأن نقول حافظة، حافظة ماذا، ما تم المعنى، حافظ فلان درسه، يا حافظا درسه نفس الشيء، فلا يتم المعنى إلا بقولنا درسه. فهنا حافظا مع ما إنه اسم ومنون ليس نكرة مقصوده ولا نكرة غير مقصوده، وهو أيضا ليس على من لأنه نكرة، وإنما هو وليس مضاف لأنه لا يتبع مضاف إليه، وإنما شبيه مضاف لأنه تبعه كلام يتمم معناه ولا ومتعلق به من حيث المعنى. واضح؟ نعم. لأن الكلام الذي يتبعه متعلق به كالمضاف إليه، الكلام الذي يتبع المضاف متعلق به. نعم. يا حافظ درسه يصير مضاف إليه وقتها، ما لا نقول عنه شبيه بالمضاف. نعم نعم، جزاك الله خيرا. يا حافظا درسه كأنه يقول يا حافظ الدرس من حيث المعنى، أما ذاك يكون الدرس مجرور، هنا منصوب به على أنه مفعول به الاسم الفاعل حافظ. جزاك الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في سؤال؟ الآن انتهى الوقت ولم يبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ فعل فاعل، أعوذ فعل مضارع مرفوع، طبعا سبب الرفع لأنه لم يسبقه لا ناصب ولا جازم، وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، والفعل ضمير مستتر التقدير هو أنا المتكلم، وبالله الباء ولفظ الجلالة جار ومجرور متعلق بأعوذه، ومن الشيطان كذلك جار ومجرور، والرجيم نعق الشيطان، وما تفيد الباء في بالله الاستعانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويكون هل يجوز اصطلاح او استعمال مثال يكون مخالفا للشرع؟ هذا ما يفعله الناس، يعني يسأل هل يكون هناك، هل يجوز ضرب مثال مخالف للشرع؟ الآن حين نقول زنى فلان مخالف للشرع ولا مش مخالف؟ مخالف، بس لا علاقة المثال، قد يقع هذا. ألا يقع من الناس أنهم يقومون إزالة لفلان وعلا؟ لكن إذا وقع هذا ورأيناه وقال قمت إجلالا لفلان، نقول له لا تقم إجلالا لفلان لأنه لا يجوز القيام من أجل الإجلال. بارك الله فيك.